إذن هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص، مسلم وإسلامه ناقص أيضا لأنه حرم شيئا من ظواهر الإسلام، لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، فبينهما تلازم من هذه الجهة. قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. هنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم هم أفضل هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جل وعلا: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والأدلة في ذلك كثيرة، وكما في آخر سورة الفاتح مثلا قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهؤلاء هم الصحابة، لأنه قال في أولها: محمد رسول الله والذين معه أشداء الآية. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب توليه واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم وعدم الرضا أن ينالوا بشيء، هذا الواجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألفوا بعضهم وبين الذين كفروا. الذين ألفوا بعض الصحابة مثل الرافضة، والذين كفروا الصحابة مثل الخوارج. فالصحابة رضوان الله عليهم بشر من البشر، وهم خير هذه الأمة وأعظمها علما وأقلها تكلفا وأقربها بل أصحتها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة هؤلاء فرقة تنازع أهل السنة هل هم من 73 فرقة أم لا. قال بعضهم: الرافضة يخرجون من 73 فرقة، ومن يخرج الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتسبة لهذه الأمة، على هذا يكون الرافضة كفرقة كفار يعني كطائفة. وقال آخرون: هم من 73 فرقة، هي فرقة من 73 فرقة، ولم يخرجوا من الفرق المنتسبة إلى القبلة إلا الجهمية. والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين، لأنه لما حصل الخلاف في زمن هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بين شيعة علي، حصل الخلاف في الإمامة فجعل الإمام زيد بن علي، فطلب منه طائفة أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفض ذلك وأبى وترضى عنهما رضي الله عنهما وعنه، فرفضوا إمامته. هؤلاء الذين رفضوا إمامته سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن الحسين، وصار شعارهم من البداية لعن وسب الشيخين. والذين أيدوا زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين اللي أيدوا ذلك أيدوه سموا زيدية. وأصل مبدأ خروج الشيعة كما تعلمون في زمن علي رضي الله عنه، فإن الذين لازموا عليا وكانوا حوله دائما هذول يسمون شيعة علي، شيعة علي لأنهم شايعوه. وكان في الأصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض أبا بكر، ثم بعد ذلك حصل تأليه علي والغلو في ذلك. وأول من بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وتظاهر بالإسلام وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليا إله، وعلي رضي الله عنه حرق أولئك وعاقبهم بأشد العقوبة، وقال في شعره المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فحضر لهم الخليل وحرقهم بالنار. هؤلاء الغالية الذين زعموا أن عليا إله، لكن إله هنا لم يظهر الرفق، لم يظهر الضد، وإنما كان هؤلاء شيعة، شيعة علي من معه، وهؤلاء شيعة غلاة، ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت، وإنما سموا سبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن علي إلى أنصار الخلاف، فتفرقوا إلى زيدية ورافضة، والرافضة فرق منهم الإمامية، ومنهم يعني الإمامية الاثني عشرية الموسوية، ومنهم الجعفرية. فيدخل في اسم الرافضة عند السلف الباطنية الإسماعيلية، ويدخل فيهم الموسوية، لأن هذا الاسم كان قبل التفرق. وتفرق الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية هذا كان بعد الكلام على الحادثة مع زيد بن علي، أنا بعد ذلك بزمن. فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وإلى جعفرية وإلى موسوية، وإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق، لأن إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر. فخرج من الإسماعيلية الباطنية، وخرج من الموسوية الإمامية الاثني عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة. فقد تجد أنه يسمى الإسماعيلي رافض، وهذا صحيح، تسمية صحيحة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وبسبب الرافضة بنيت القباب على القبور وعبد الموتى من دون الله، ويقصد بالرافضة الإسماعيلية الباطنية الذين أعلوا دولتهم فاطمية. المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية الموسوية، ويشمل كثير من الفرق في ذلك، لكن يخرج منه اسم الزيدية. قال: وبين الخوارج، خوارج يعني الحرورية، فإن الرافضة غلوا والخوارج جفوا، الخوارج كفروا الصحابة والرافضة ألهوا عليا، الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عدد، والخوارج يتبرؤون من الصحابة إلا من عدد، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي، بل يترضون عن الجميع ويحمدون الجميع، لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر مباحث هذا الأمر اللي هو مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق. كل هذه الفرق ما بين غال وجاهل، ما بين غال ومقصر، وأهل السنة دائما يذكرون في عقائدهم كما ذكره الطحاوي في آخر عقيدته، وكما ذكره جماعة أيضا، يذكرون مبحث الوسطية هذا ليبينوا أن أهل السنة رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا من الغلاة لنهي الله جل وعلا عن الغلو، وليسوا من الجفاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجفاء. قال جل وعلا في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، فقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونهى عن الغلو في رميه الجمار عليه الصلاة والسلام، فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. والغلو يدخل في الاعتقاد، ويدخل في الأعمال، ويدخل في السلوك. فأهل السنة ليسوا من الغلاة، بل تابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير. ويقابلهم أهل الجفاء، إما في الاعتقاد، أهل التقصير في الاعتقاد، وإما في الأعمال، وإما في السلوك، وهؤلاء طرف آخر بعيد، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فطريقتهم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر يعني من بيان مسائل الوسطية، وإن كانت مسائلها كثيرة والكلام يطول عليها، لكن سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في مواضعه لبعض ما يكون فيها أهل السنة وسط، بمثل مسائل الإمامة ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية يعني الأولياء، ومن مثل مسائل السلوك والأخلاق ونحو ذلك فيما نستقبل من الرسالة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل ذكر في شيخ الإسلام علو الله جل وعلا على عرشه ومعيته على خلقه، كذلك أنه جل وعلا مع علوه فهو قريب، قريب في علوه، عال جل وعلا في دنوه سبحانه وتعالى. فهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام رحمه الله على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والدنو، لأجل أن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عموما، مسألة علو الذات، علو الله جل وعلا على عرشه، علو ذات تبارك ربنا وتقدس وتعالى. تلحظ أنه في الفصل الأول ذكر أدلة العلو، وفي الفصل الثاني من السنة ذكر أيضا أدلة العلو والمعية والقرب، وهنا أيضا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلق ومعيته لخلقه العامة والخاصة وقرب الله جل وعلا من بعض عباده، وذلك لتأكيد هذا الأمر، ألا وهو أنه من مما دخل في الإيمان بالله الإيمان بالكتاب، الإيمان بالعلو. الذين أخرجوا العلو عن يعني علو الذات عن الإيمان بالعلو وقالوا الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر، هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف هذه الأمة. قال: دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ذكرنا لكم تفصيل هذه الجمل فيما سبق، وتستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله جل وعلا أنها في الكتاب بدلالة قطعية، والقرآن قطعي الثبوت، وأدلة العلو علو الذات أيضا قطعية الدلالة، وكذلك تواتر عن رسوله ذلك، وبالتواتر صارت الدلالة قطعية، صارت الثبوت قطعية، وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضا قطعية، وأجمع سلف الأمة على ذلك، والإجماع له صفة القطعية. فإذا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة مقطوع بها، علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وأنه ليس في كل مكان جل وعلا وليس حالا بكل الأمكنة، هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الدين. وأنكر ما دل عليه الإجماع، إجماع السلف رحمهم الله تعالى، ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو لأجل التأويل، لأنهم أولوا العلو في علو الصفات علو القدر القهر، وطائفة من أهل السنة كما ذكرت لك كفروا نفاة العلو لأنهم أنكروا ما تواترت به الأدلة وكان قطعي الدلالة. هذا الذي تواتر قال فيه رحمه الله: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كان، يعني مع علوه ومع كونه جل وعلا فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأها بالعلم في قوله يعلم، وختمها بالعلم في قوله والله بما تعملون بصير، صار تفسير المعية بما دل عليه دلت عليه أول الآية وآخر الآية صار تفسيرها عند السلف أنها معية علم، وهذه هي المعية العامة كما ذكرنا لكم من قبل. وأما المعية الخاصة فهي من خاصة أوليائه، فهو معهم جل وعلا بتوفيقه وتأييده وإلهامه ونصره إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة. قال في بيان معنى المعية: لأجل أن الشبهة التي دعت النفاة العلو إلى نفي علو الذات، الشبهة هي قوله وهو معه أينما كان، لأن هل هذه المعية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم لا؟ شيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها في قوله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. ولولا تكرار الكلام وإطالة الحديث لا كررت لكم أو أفضت بزيادة عما ذكرته لكم سابقا. قد ذكرت لكم فيما قبل أن كلمة مع في اللغة لا تقتضي اختلاطا، ولا تقتضي أن تكون معية قرب بالذات، بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم يعني في صحبتهم، ومن الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان وتفاوت ما بين الأبدان. فإذا المعية مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة، ولهذا قال: ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. قوله لا توجبه، لا توجبه تنبيه على أنه تجيزه اللغة، لأن الاختلاط بالذوات هو أحد معاني المعية. تقول: أنا مع فلان، أين كنت؟ كنت مع فلان، يعني من جهة أن ذاتك مع ذاته، كنت أنت وهو بالأبدان في مكان واحد. ويكون على غير ذلك كما قلنا في الآية، كما يقول الرجل: فلانة يعني زوجته معي، يعني لا زالت في ذمته وفي عصمته في صحبته مقترنة به ولم تخرج عن ذلك. فإذا كلمة مع في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات، ولكن هذا أحد المعاني. ومعنى مع في اللغة كما ذكرت لكم أوسع من ذلك، ولهذا عبر شيخ الإسلام بقوله: فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. قال يعني في بعض النسخ لا توجهه، لا توجهه، لا توجيه يكون نقطة، لكن في بعض النسخ لا توجهه اللغة، أي معروفة، لكن هو الصحيح لا توجبه اللغة، هذا هو المعروف، لا توجبه اللغة، لأن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه. شيخ الإسلام خاصة في المسائل اللغوية دقيق النظر. قال: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ذكر هنا دليل الفطرة، تكون أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة وكلها قطعية. فذكر أولا دليل الكتاب، قال: تواتر في كتابه، أو أخبر الله به في كتابه، يعني وهذا تواتر النقل به معلوم، وتواتر السنة والإجماع. ثم ذكر قال: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وهذا الذي يسمى الدليل الفطري، لأن أدلة علو الله بذاته على خلقه أربعة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. وهذه الفطرة هي أنه ما من أحد إلا وإذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة توجه إلى العلو، حتى ولو لم يكن ذا دين. وقد ذكرت لكم أن ابن فضلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك، يعني بلاد روسيا في ذلك الزمان في القرن الرابع الهجري، ذكر أنه أتى قوما وهؤلاء القوم لا يعرفون الله، يريد أن يبين لهم الإسلام يعني ومن معه، ولا يعرفون الله. قال: ولكني رأيتهم إذا نابتهم شدة أو أصابهم قحط أو احتاجوا إلى شيء فإنهم يتوجهون، يجتمعون ويتوجهون إلى السماء ويهمهمون. وهذا شيء فطري مغروس في القلب، حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء فطرة، وإذا عارض فإنه ينفيه بقصر نفسه على النفي، لكن هذا في القلب تعلق النفس بمن في السماء، هذا هو دليل الفطرة. قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. يقول: هذا تمثيل ببعض آيات الله، والله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه. قال: القمر آية من آيات الله، أنت الآن تمشي في القمر وتنظر إلى القمر، ومن يبعد عنك بمئات الكيلوات أيضا في نفس الليلة ينظر إلى القمر في مثلا في نصف الشهر البدر في وسط الليل، تنظر أنت إلى القمر والقمر معك لا يفارقك، وأيضا من هو بعيد عنك بمئات الكيلوات لا يفارقه القمر، والقمر معك ومع غيرك أيضا. وهل ذات القمر حالة بالأرض؟ هل ذات القمر حالة في كل مكان؟ ليست كذلك، بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضري ومع غير المسافر، مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدا، هو معهم جميعا، معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة، والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله، تمثيل صحيح، معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة، والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله، تمثيل صحيح، وهو قياس صحيح، لأن قياس الأولى هذا مقر به عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأن القمر من مخلوقات الله وهو مع المسافر وغير المسافر، والقمر عظيم الخلقة أيضا، وأنت تراه صغير الخلقة، والله جل وعلا في علوه إذا كان بعض مخلوقاته يكون مع من في الأرض مع اختلاف بلدانهم، يعني إذا طلع القمر عليهم وتباعد ما بينهم، فالله جل وعلا أعظم وأجل من مخلوقاته، فهو سبحانه مع كل خلقه جل وعلا بعلمه واطلاعه وإحاطته جل وعلا. هذه المباحث ذكرت لكم أن نمر عليها مرة سريع لأنها مرة مفصلة معصلة فيما سبق. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني الربوبية للمعاني التي يقتضيها اسم الرب، ويقتضيها تصريف الأمر، ويقتضيها الملك، فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق والهيمنة عليهم والقهر لهم والاطلاع عليهم إلى غير ذلك من المعاني، معاني الراجعة إلى الربوبية، يعني إلى أنه هو الخالق، هو المتصرف في الأمر، هو الذي بيده الملكوت، هو الذي يجير ولا يجار عليه إلى غير ذلك. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأن معناه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال: كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش حق على حقيقته، يعني ليس ذلك مجازا عن شيء، وإنما هو على حقيقته التي يفهم منها، وهو أن الله جل وعلا عالم بذاته على عرشه سبحانه وتعالى على حقيقة اللفظ، والعرش لا يقدر قدره، والكرسي كذلك لا يقدر قدره، والله جل وعلا فوق ذلك والعظيم الأجل تبارك ربنا وتقدس وتعالى. كذلك معيته، قال: حق على حقيقته، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قوله في المعية أيضا حق على حقيقته، هذه يفهم منها أن معنى المعية معنى معية الله جل وعلا لخلقه أن معناها فيما فسرت به من معية العلم أو معية النصر والتأييد والتوفيق إلى غير ذلك، المعية العامة والخاصة، أن هذا المعنى على حقيقته وليس صرفا لللفظ عن ظاهره إلى غيره أو صرفا للحقيقة إلى المجاز. كذلك يدل هذا الكلام وأنه معنى حق على حقيقته الذي قال شيخ الإسلام على أن المعية تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد، يعني المعية الخاصة، هذا التفسير بالمقتضى أيضا. ولهذا رأى السلف ما تحتمله لفظة أن تفسير المعية المعية العامة والخاصة أنها من مقتضيات المعية أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حال في كل مكان، فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى، يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم، ما تقتضيه معية الله الخاصة أنها بالتوفيق والتأييد. والسلف تركوا هذا اللفظ أن هذا تقتضيه المعية لأنه يكون فيه مجال لأن يكون قول من قال إنه حال في كل مكان له شبهة، فقالوا معنى المعية العلم في الآيات العامة ومعنى المعية النصر والتأييد في الآيات الخاصة. لا تحزن إن الله معنا، قالوا هذه معية نصر وتأييد وتوفيق، ولم يقولوا معية تقتضي ذلك، وذلك لأجل عدم فتح الباب لأولئك. لكن كما قال شيخ الإسلام هو جل وعلا معنى على حقيقة معنى المعية، وما ذكر هو من مقتضياتها، لكن لا يفصل القول في ذلك ولا يقال للناس ان هذا من المقتضيات يعني بشكل عام، او انها معية ذات ومع استواء الله جل وعلا على عرشه، لان ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون ان الله جل وعلا حال في كل مكان. فالسلف تركوا لفظ معية ذاتية وتركوا لفظ معية مقتضى هكذا لاجل ان لا يدخل من قال إنه حال في كل مكان يدخل في تحريف العلو ونفي العلو لله جل وعلا بأدلة المعية. قال لا يحتاج إلى تحريف لأنه متواتر، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. مثل ماذا الظنون الكاذبة؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يصنف الظنون الكاذبة، الظن هنا يعني الوهم، يعني ما يأتي في الذهن من الأوهام من التخيلات. فإذا قلت إن الله في السماء يتخيل البعض أنه في جوفها، هذا باطل، لأن معنى قوله أأمنتم من في السماء، السماء هنا بمعنى العلو، قد ذكرت لكم ذلك مفصلا فيما قبل. كذلك في السماء في التفسير الثاني إن في بمعنى على فتكون بمعنى على السماء. فإذا إذا توهم متوهم من قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، فإن هذا أتى من جهة وهمه الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يأتي عن دليل ولا عن علم ولا برهان. هذا بعض ولا يقوله أهل العلم بالسنة، وإنما يقولون معنى قوله في السماء يعني في العلو، في السماء على السماء. ولهذا مثل بقوله فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا وسع السماوات والأرض، فالسماوات السبع والأراضين السبع في داخل كرسي الرحمن، أو الكرسي يسعها جميعا، هو أعظم منها وأكبر، والكرسي موضع القدمين. فإذا قدم الرحمن جل وعلا عالية على الكرسي وعالية على السماوات وعالية على الأرض، فليست السماء ظرف لله جل وعلا، بل هو جل وعلا سبحانه على عرشه مستوى عليه بذاته تبارك وتعالى ولا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء. قال: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن جل وعلا، والله جل وعلا غني عن خلقه. قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو فالسماء محتاجة إلى الرحمن، محتاجة إلى الرب، والله جل وعلا غني عنها، هذه كلها مخلوقات لله جل وعلا، بائنة هو جل وعلا بائن منها. كذلك قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذه آية من آيات الله أن السماء والأرض إذا أمرها الله جل وعلا قام فيها أمره تبارك وتعالى. يريد من ذلك تمثيل على بطلان هذا الظن الكاذب. وهذا الفصل يعني مر معنا تفصيل الكلام عليه كما ذكرت لك مرارا، والكلام عليه ما يحتمل التطويل، هذا نكتفي بهذا القدر. وتراجع يعني من أراد أن يراجع في المسائل الماضية في القسم الأول من أدلة الكتاب فإنه يجد الكلام مفصلا. أتى سؤال يقول: نريد أن تفصل الكلام على القرب مرة أخرى، يعني اللي مر معنا في الدرس الماضي، ونقول أن سيأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعده، فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب إن شاء الله تعالى. ما صحة القول بأن الله في كل مكان بعلمه؟ هنا في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، نقول علمه جل وعلا بكل مكان، علمه جل وعلا في كل مكان، لكن ما نقول هو في كل مكان بعلمه. الأحسن أن تقول في كل أنه جل وعلا علمه في كل مكان. وما من غائبة سماء، قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قل: هل الأئمة الأربعة اختلفوا في العقيدة أم الفقه؟ أرجو توضيح ذلك. وإن إذا قيل الأئمة الأربعة فيعنى بهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعي وأبو عبد الله أحمد حنبل رحمهم الله تعالى جميعا، وهم أئمة الفقه. إذا قيل الأئمة الأربعة يعني في الفقه، وأما في الاعتقاد فلا يعنى حين يقال الأئمة الأربعة، يعنى بهم أئمة الاعتقاد، لأن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، وله مخالفات لمنهج السلف ولعقيدة السلف في مواضع، فهو من الأئمة في الفقه، الأئمة الذين كان لهم أتباع ولفقههم أنصار، لكن في العقيدة ليس هو من أئمة السلف في الاعتقاد، بل عنده مخالفات في ذلك رحمه الله، وهو معذور في أكثر ذلك. والكلام على إمامتهم في الفقه معروف للجميع. كيف يمكن الرد على من أول الصفات وفسرها بمقتضاها ولازمها واستشهد على ذلك تفسير المعية بالمقتضى؟ أحيانا يصح تفسير الصفة باللازم أو تفسير الصفة بالمقتضى، والفرق بين المؤول وغيره أن المبتدأ الذي يؤول الصفات إذا أتى الصفة من الصفات في القرآن فهو ينفي المؤول، ينفي دلالة الظاهر ويفسر باللازم، وأما أهل السنة فيثبتون الظاهر ويثبتون اللازم. فمثلا في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قد تفسر هنا يد الله فوق أيديهم بأن هذا تشديد في أمر النكث، وأن الله جل وعلا شدد ذلك بقول شدد في أمر نكث البيع بقوله يد الله فوق أيديه، هذا هو معنى الآية. لكن هل من قال ذلك ينفي الصفة أو يثبتها؟ فإن كان ينفي صفة اليد كان هذا الذي قال تأويل، وإذا كان يثبت صفة اليد فيكون هذا الذي قاله تفسير باللازم فيكون صحيح. كذلك قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك يعني بقبضته وتحت تصرفه ومشيئته، فإنه إن كان يخبر صفة اليد لله جل وعلا فيكون هذا من التفسير باللازم، يعني هو يفسر لك المعنى البعيد، أما المعنى الظاهر الواضح من الآية هذا مثبت. وإذا أتى المؤول فإنه يعرض عن إثبات الصفة ويفسر بهذا فيكون تأويلا، فمثلا السني يقول تبارك الذي بيده الملك هذا فيه إثبات لصفة اليد وأن ملك الرحمن جل وعلا بيده وتحت قهره وتصرفه وتدبيره وفي ملكه، وهذا صحيح ولها مظاهر كثيرة. فإذا الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم أن ينظر إلى ما أصل المعنى، فإذا كان أصل المعنى مثبت يثبته المتكلم ثم فسر باللازم صار ذلك تفسيرا صحيحا، وإن كان ينفي أصل المعنى ويذهب عنه إلى المعنى الآخر فيكون ذلك من التأويل. لا ويبقى وجه ربك ليس كذلك، نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. اليوم ما في
ما عاد قلنا بس ما عاد ويبقى وجه ربك المقال بذاتها وهو أثبت الصفة قبل كتابه
ويبقى وجه ربك أن يبقى هي داخلة، إذا كان ينفي صفة الوجه فيكون التفسير باللازم أو التفسير بالمعنى العام يكون تأويل، وإذا كان يثبت الصفة يصح. نقل كثير من السنة.